السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء الأخير تقريبا قبل سفر الحج، ونأمل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أن نختم كتاب الحج بباب جامع الحج بإذن الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله سأكون معكم في الجمعة القادمة خطيبا بإذن الله تبارك وتعالى، وسنتكلم بعد الجمعة عن أحكام الأضاحي، لأن هناك من الأسئلة الكثيرة جدا التي وردت في قضايا الأضاحي عن السن، سن الأضحية، هل يجوز الجمع بين الأضحية وبين النذر، بين الأضحية وبين العقيقة، وأسئلة كثيرة جدا سنحاول أن نجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة الجمعة القادمة بإذن الله، ونلتقي بعد الحج إن شاء الله وقدر، لأن ربما يكون السفر في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، فلقاؤنا سيكون بعد الحج إن شاء الله، نلتقي مع بداية من كتاب الجهاد في موطأ الإمام مالك، وإن كان اليوم في وقت سنأخذ معه جزءا يسيرا من كتاب منهاج البيضاء. وقفنا عند كتاب باب جامع الحج، وكما عودنا الإمام مالك، وأقول مرارا وتكرارا أن منهج الإمام مالك يؤخذ من جميع كتبه إلا كتاب الجوامع أو كتب الجوامع، لأن كتب الجوامع يضع فيها الإمام ما تفرق من أحكام في ثنايا الكتاب المتقدم، فيضعها في كتاب منفرد يجمع فيه شتات ما تفرق في الكتب التي سبقت الخاصة بأحكام الحج، وربما تجد نص واحد فيه حكم، وهذا يختلف عما إذا كان في باقي الكتب، فيبدأ بالمجملات ثم يفصل شيئا فشيئا. كتاب الجامع الذي يضعه الإمام مالك في آخر كل كتاب يضع باب يسميه باب جامع كذا، يعني احنا في كتاب الحج ستجد هذا باب جامع الحج، أي الأحكام المتفرقة التي لم يتسنى وضعها في باب منفرد فوضعت مجمعة في هذا فسمي كتاب باب الحج. بدأ الإمام مالك بقوله، قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا النص الذي بدأ به مالك هذا الباب فيه من الأحكام ما فيه، وأهم هذه الأحكام حكمان. الحكم الأول يسموه العلماء حكم خاص بالعلماء، والحكم الثاني حكم خاص بترتيب أفعال الحج بعد يوم النحر، أو ترتيب أعمال يوم النحر إن صح التعبير. فالحكم الأول هو وقوف أهل العلم في موقف كهذا لبيان أحكامه للناس، والتي بيّن فيها قوله في الراوي بقوله: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى. للناس أي بيان أن أهل العلم أو الدعاء أو الذين يتصدرون لمثل هذه القضايا لابد أن يكون عندهم نوع من الاستمالة للناس، وعندهم قبول وسعة صدر لغيرهم، لأن في مثل هذا الاجتماع الذي يكون في الحج وغيره يكون الناس أشد حاجة أو في أشد مساس لحاجة أن يسمعوا جوابا لمسألة، فلا يغض الطرف عن سؤالهم ولا يغفل عن كلامهم، ولكن لابد أن يكون لهم كله آذان صاغية. لما يقول فوقف للناس أي يكون في سيره ثم وقف خصيصا للناس. يقولون العلماء هذه اللام ربما تكون لام الملك رغم أنها لام الجر، أي كان الوقوف ملكا للناس، ولا تعارض بين لام الملك ولام الجر، فلام الملك تكون لفقه اللغة ولام الجر يكون للإعراب، أي إعرابها هنا لام الجر، لكن لماذا وضعت؟ ليبين أن الوقوف كان خاصا للناس، وإلا فالمسير في منى أن الإنسان إذا انتهى من أعمال منى انتقل لغيره، إما أن يرجع إلى مخيمه أو ينزل فيطوف ويسعى أو المهم لا يقف في منى. فما كان الوقوف من النبي صلى الله عليه وسلم في منى إلا لسد حاجة الناس. ما هي حاجة الناس؟ السؤال. كنا نستغرب قديما لما كنا نسمع ولا جدال في الحج، نقول هذا الشطر من الآية، لماذا خص الله عز وجل الجدال في الحج؟ لما كنا في الحج علمنا أن هذا المكان من شدة حب الناس له ومن شدة بعد الناس عنه لمشقة السفر ومؤنة المال ومؤنة كذا وكذا وكذا، قد لا يطيق الإنسان أن يصعد كل سنة أو يذهب كل سنة كل عام، ولكن مرة في عمره ذهب فيحرص أن يكون أشد ما يكون أن يخرج من حجه وهو مغفورا له ذنبه، فيستمسك بأقل أقل أقل قشة كما يقال حتى يخرج من الحج كما ولدته أمه تماما، فيسأل عن كل صغيرة وكبيرة ويسأل عن كل ما تخيل له في ذهنه، بل ويسأل عن أمر سمع غيره يتكلم فيه ويتحدث عنه. هذا إن دل يدل على شدة حرصه على أن يخرج من حجه مغفورا له تماما. فوقع عمليا أن قوله تعالى ولا جدال في الحج، لأن أكثر الأسئلة تكون في الحج، رغم أنه كنا نقول مرارا وتكرارا وما زلنا، لو استكفى بأنه خلف إنسان حج مرة أو مرات قبل ذلك فعل كما فعل انتهت القضية، لكن من باب أن قلبه متعلق بهذه النتيجة يحرص حرص شديد على أنه يسأل على كل صغيرة وكبيرة جاءت عليه أو ستأتي عليه. يعني كنا نستغرب أن نكون في عرفة فنسأل عن أمور في مزدلفة وفي منى، لما تنزل مزدلفة اسأل، قد لا أراك مرة أخرى، هذا ما نسمعه، قد لا أراك مرة أخرى. هو عايز يمسك اللي مسكه عشان يسأله ده، ولو استطاع أن يكمل حجه معه لفعل، على أساس ما تعرض له عار إلا وسأل عليه مباشرة. ولهذا أقول دائما على الذين يكون لهم علم بالحج، لأن قد يكون من أهل الحج ما هو يعلم إلا أحكام الحج فقط ليس إلا، ربما تكون لذربة بالحج ليس لعلم، لكن يعلم هنا يفعل كذا وهنا يفعل كذا وهنا ينتقل إلى كذا وهنا ينتقل، فهو عالم بأركان الحج. علمه بأركان الحج يفرض عليه أن يقف للناس حتى يعلمهم ما أخطأوا فيه. فنبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف في منى وانتهى من منسك منى بالنسبة له، منسك الجمرة الأولى، وقف يرد على أسئلة الناس ويرد على حال الناس، فجاء الأمر الثاني والحكم الثاني وهو التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر. الأصل أن النحر بعد صلاة العيد، فصلي لربك وانحر، هذا هو الأصل. طيب بعد النحر ماذا يفعل؟ هناك أفعال معينة معلومة لكل من قرأ حتى على مناسك الحج، عنده الرمي، عنده الطواف، عنده السعي، عنده الحلق، عنده فك الإحرام. طيب أيهما يفعل أولاً؟ هل يفعل هذه أم يفعل تلك؟ أيهما يفعل أولاً؟ هذا هو صلب السؤال. والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج، انحر ولا حرج. هذه أول بداية أيام النحر، ويوم النحر عرف بالنحر، وكأن النحر هو العلامة الوحيدة على هذا اليوم، وهو جاء بعد الصلاة مباشرة. طيب من حلق قبل أن ينحر هل له ذلك أم لا؟ له ذلك، لكن متى؟ بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، بعد أن يدخل في أعمال يوم النحر. لأن أول أعمال يوم النحر هي الصلاة، أن يصلي الإنسان أولا. ولذلك افعل ولا حرج ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج، هذا بعد تأدية صلاة العيد، بعد أن يصلي الحاج صلاة العيد. قدم الحلق على النحر لا حرج، فعل النحر قبل الحلق لا حرج، رمى قبل أن ينحر لا حرج. لذلك دائما من الأسئلة التي نسألها مرارا وتقرارا، كثيرا من المصريين إذا نزلوا إلى هناك يوكلوا في قضية الهدي للمتمتع أو للقارن، يوكل في قضية الحج، يأخذ سرك كذا سرك الهدي، ولا يعلم متى يذبح الهدي، هل هذا الهدي ذبح بعد صلاة ولا قبل الصلاة، ذبح قبل أن أحلق ولا بعد أن أحلق، بعد الرمي ولا قبل الرمي. أولا الوكالة تجب هذا الأمر، فطالما أنك وكلت فأنت صرفت الأمر من عاتقك، برئ ذمتك بمن وكلته. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، معتاد أن الذبح هناك يبدأ من بعد النحر، من بعد صلاة العيد يبدأ النحر، من بعد صلاة العيد. فإذا أردت أن تستوثق من ذلك صلي واذهب إلى مكان المنحر، سترى أنهم يبدأون أول أعمال نحرهم بعد تأدية صلاة العيد تماما مباشرة، إلا أن الوكالة التي وكلتها جبت هذه الفعلة، ولا عليك أن تستوثق هذا الأمر تماما. لأن الذبح نوعان، إما هدي وإما فدو، إما هدي وإما فدو. فالفدو هو الكفارات، الجبران أو الردع في أشياء تفعلها خطأ فتفديها بدم، فهذا لا وقت له إلا أن يذبح، أن يذبح في الحرم، هذا يؤخر، هذا يؤخر، ويقدمون ذبح الهدي أولا. والفارق معروف بين الهدي وبين الأضحية، لأن كثير من الناس تخلط بين الأمرين، أنا رايح هناك ممكن أضحي هنا، الهدي شيء والأضحية شيء آخر. الهدي نظير إنك إما أن تتمتع أو تكون قارن، إما أن تتمتع أو تكون قارن، أما الأضحية دي شيء آخر بخلاف قضية الهدي. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عن أمر إلا وقال افعل ولا حرج. ولهذا فالأئمة الثلاثة يقولون الترتيب أولى، وإن لم يفعل الترتيب فلا حرج، كأن الترتيب على السنية، من أراد أن يرتب هذه الأفعال كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سنيتها. ويباح التقديم والتأخير على حسب حال الحج، على حسب حال الحج. إن رمى ونزل فسعى أولا قبل أن يطوف جاز، طاف قبل أن يسعى جاز، حلق قبل أن يطوف ويسعى جاز. لماذا؟ لأن هذه الأفعال كلها جاءت بعد أن أقام صلاة العيد. إن رتب هذه الأفعال كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى، وإن لم يرتبها وقدم وأخر حسب حاله أو حسب استطاعته في فعل المنسك جاز له ذلك ويباح له هذا الأمر. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن الأمر الذي ننبه عليه في هذا أنه هذا بعد الصلاة تماما، والترتيب أليق من بعد النحر، صلى فنحر فرمى ففعل كذا وكذا إلى باقي أفعال المناسك، لكن يباح لك أن تقدم وأن تؤخر على حسب استطاعتك في فعل هذا المنسك. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزوة من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كما تلاحظ أنه انتقل من جزئية إلى جزئية أخرى، كما قلنا هذا شتات أحكام، لم يكن لكل حكم منهم أن يكون له باب منفرد، لكن جمعهم في كتاب في باب سمى باب جماع الحج الأحكام المتفرقة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من غزو أو من حج أو من عمرة، يتشرف الشرف، الشرف هو المكان العالي، تبا من التراب مكان عالي، يصعد عليها ويكبر الله أكبر 3 مرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا التكبير يختلف على قوله هذا الذكر. اختلف العلماء في قول الذكر هذا، هل يكون هذا عوض عن التكبير أم لا؟ التكبير المعروف أن يكون بلفظ الله أكبر، هذا هو التكبير المعهود. طب لما يكبر الله أكبر 3 تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هل ما أردفه نبينا صلى الله عليه وسلم بعد التكبير يعد من التكبير أم من الدعاء؟ قالوا: هذا ذكر. وكأن الذكر بعد التكبير يكون من باب وقت الدعاء المستجاب فيه، عندنا أوقات مستجاب فيها الدعاء عقب العمل الصالح، من الأوقات المستجاب فيها الدعاء. فإذا ذكر الإنسان ذكرا معينا بدعاء عقب فعل صالح يستجاب له عند ربه، فكان النبي يتخير العمل الصالح فيدعو دبره بعد أن ينهيه يدعيه. وتقدم بنا قوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت هنا أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، وهو على كل شيء قدير. وأفضل الذكر إفراد الله بالألوهية، وإفراد الله بالربوبية، وإفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فلما تقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، قالوا: هذا أفضل الذكر لا محالة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. طب ما الرابط بين هذا الذكر وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزو أو في حج أو عمرة؟ لأن الحديث كما قال ابن عمر: إذا قفل من غزو، أي إذا رجع من غزو أو حج أو عمرة، ناهيك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غزا غزوة إلا لله، والحج أصله لله، والعمرة أصلها لله عز وجل، وألمس أركان الإسلام للإسلام هو الحج والعمرة، هو الحج والعمرة، ويأتيان مباشرة بعد الغزو، لأن الغزو الإنسان يضحي فيه بنفسه، ولا يكون عند النفس أغلى من نفسه، عند الإنسان لا يوجد أغلى من نفسه، فإذا ضحى بها لله عز وجل تكون تضحيته لله عز وجل بنفسه أسمى ما يرجوه من الله عز وجل، وهذا استسلام تام لله سبحانه وتعالى. يتمثل هذا الاستسلام في الحج وفي العمرة، في مناسك تفعلها دون أن تعلم العلة من فعلها، علة تعبدية غير معقولة المعنى بالاتفاق، طواف وسعي وبيات ونزول بواد ووقوف بعرفة ورجوع مرة أخرى، هذه أفعال غير معقولة المعنى، لماذا تعملها؟ استسلاما لله عز وجل. ولهذا كان السلف يقولون: الحج يمثل قضية الإسلام، أنك تستسلم لله سبحانه وتعالى دون السؤال لماذا، لأن لو سألت لماذا للصبح لن تعلم ردا، لن تجد رد. لماذا تطوف؟ لماذا تسعى؟ لماذا تقبل الحجر؟ لماذا تنزل بمنى؟ لماذا تذهب إلى عرفة؟ لماذا تفيض إلى مزدلفة؟ لماذا ترجع إلى منى؟ لماذا تطوف وتسعى مرة أخرى؟ لن تجد رد على لماذا، لأنها علل غير معقولة المعنى، تعبدية محضة. الأصل فيها الاستسلام، إقرارك بالاستسلام لله عز وجل كمال التوحيد. فكأن النبي يريد أن يشير أن بعد رجعة الإنسان من حجه أو من عمرته فيقول لا إله إلا الله، يقر بأن ما فعله هذا مفردا لفعله الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فقال على كل شرف من الأرض، أي مكان مرتفع، تبة مرتفعة من الأرض، الثلاث تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إقرار من الله عز وجل بأن ما فعل سابق قبل هذا الذكر ما كان ولن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برى بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بضبعي صبي كان معها فقالت ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك الأجر. هذا الحديث سيق قبل ذلك عن أم حراب بنت ملحان أم أنس رضي الله عنها، لما رفعت أنس يوم عرفة ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك مثله. هنا رفعت المرأة لما علمت أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل أن هناك من الصحابة من حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه أصلا. فلما قيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بضبع الصبي، والضبع هو أسفل العضد، أسفل العضد، كأنها حملت ابنها الصبي هذا ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك الأجر. اختلف الفقهاء في حج الصبي، الصبي هو الذي يبدأ من التمييز إلى سن 14، يبدأ من التمييز إلى سن 14، والتمييز عرفا بين الناس إما أن يبدأ من 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات على الأغلب، أي الخلاف من 4 إلى 6 سنوات. وسن الإنسان عامة لكل سن أحكام خاصة به، في بطن أمه يسمى جنين له أحكام تسمى أحكام الجنين، إذا خرج إلى 2 يسمى رضيع له أحكام خاصة اسمها أحكام الرضيع، من 2 إلى 4 سنوات يسميه صبي. هذا الصبي في هذا السن له أحكام خاصة به، من 4 إلى 6 سنوات له أحكام صبي مميز، من 6 أو 7 سنوات إلى 10 سنوات له أحكام سبي مدرب، يسموه سبي مدرب، من 10 سنوات إلى 14 عاما يسمى مكلف، ومن بعد ذلك إلى أن يموت. كل سن يمر به له أحكام خاصة به. طيب هذا الصبي الذي أقل ما قيل فيه أنه عامين وأكبر ما قيل فيه 9 أعوام يدخل في دائرة التكليف؟ لما نسمع حديث الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله، فيستدير النبي بوجهه، يكرر أفي كل عام يا رسول الله يستدير النبي بوجهه، في 3 قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، أي هي مرة في العمر. طيب مرة في العمر هل تقع على الصبي؟ وهذا هو أساس الخلاف بين العلماء، هل للصبي حج؟ هل ما دون 14 عاما حج سن التكليف؟ سن التكليف عند الجمهور، عند المالكية والشافعية والحنابلة 14 عاما للذكر و18 عاما للأنثى، ويعدلون إلى السن عند غياب المراحل التي قبل السن. فأول مراحل البلوغ خروج المنية للذكر والدم للمرأة أو للبنت. طيب إن لم يعرف هذا فقالوا إنبات الشعر للذكر الشارب واللحية، وخروج النتوء للبنت إذ لم يعلم هذا ولا ذا، قالوا يعدل إلى السن 14 سنة للذكر و18 سنة للمرأة. هذا السن يغلب على الظن غالبا أن الولد الذكر بلغ والبنت الأنثى بلغت أيضا، ولهذا لما تكلم الفقهاء في هل لمن دون سن البلوغ له حد أم لا، نص الحديث هنا نعم ولك الأجر، لأن السؤال ألهذا حد يا رسول الله، ألهذا حد يا رسول الله، قال نعم. فهل الجواب نعم بالإقرار هذا يدل على أن حجة الصبي تعدل عنه حجة الإسلام أم لا؟ قالوا هذه الأحاديث تصرف كغيرها من باب التدريب على التكاليف، لأن الأصل فيها البلوغ، في التكليف شرط أن يبلغ المكلف سن البلوغ أو يبلغ أن يكون بالغا عاقلا مسلما يقع عليه التبليغ. طيب ما دون سن البلوغ؟ قال يدرب. ومثالات هذا كثير جدا في السنة، منها حديث ابن عمر عند أبي داود لما قال إن أبي كان يضربني على الصيام ونبدأ 5 سنوات، حديث أم حرام بنت منحان لو كان غير هذا ألهذا حج يا رسول الله، قال نعم ولك مثله. طيب هذه كله على التدريب على التكاليف نعم، وحديث الترمذي مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. استند الفقهاء إلى مثل هذه الأحاديث أن هذا من باب الضربة على التكاليف، أن يتدرب هذا المميز على تكليف سيكون عليه تكليفا جبريا واجبا عليه عند بلوغه سن البلوغ، عند بلوغه السن المعتادة سن 14 إن كان ذكرا. فقالوا ما كان سن ما كان قبل السن يدرب عليه، وعلى من يكون العاتق؟ على أبويه، على أبويه. واختلفوا بعد ذلك هل لو أخطأ الصبي في الحج من يقوم على فديته، من يقوم على كفارته؟ البعض قال يقوم عليه أبوه لأنه وليه، ووليه هو أميره في مكانه، فإن أخطأ المأمور شال عنه أميره. والبعض يقولون لا، هذا من باب التدريب، يكفي أنه يعلم أنه أخطأ وإذا كبر عليه جبران بفعل كذا. لكن دائما ننصح بأن من معه ابنه الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولك أجر، أي تأخذ أجر حجة ابنك أو بنتك الصغير هذا تماما، لا تنقص من أجر أو لا ينقص من أجرك شيء، فيخرج ابنك معك محرما وتعوده، لأن هذا هو التدريب على التكاليف، تعوده أن هنا يلبس الإحرام، هنا يقال كذا، هنا يقال كذا، لأنه بتمييزه هذا سيميز بين الأفعال من مكان لآخر. فمتى كلف بهذا الحج وجب عليه حجة الإسلام إن كان مستطيعا، وتعتبر هذه بالنسبة له حجة سنة درب من خلالها على فعل تكليف واجب عليه بعد ذلك. ولهذا المفتى به عند جماهير أهل العلم أنها حجة تدريب يتدرب بها الصبي المميز على فعل الواجب الذي سيكون عليه واجبا إذا جاء عليه سن التكليف وكانت عنده الاستطاعة لفعل حجة الإسلام. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله عن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال أما إنه قد رأى جبريل يزغ الملائكة. قالوا في الحديث إشارة إلى الحث على استغفار، الحث على الذكر، لأنها فرصة لم يكن هناك حائل للذكر والاستغفار والدعاء يوم عرفة، من أعمال يوم عرفة أن الإنسان بعد أن يصلي الفجر في يوم التروية يشد رحله إلى عرفة ويظل هناك إلى أن يصلي جمع قصر وتقديم الظهر والعصر، بعد أن يسمع الخطبة مع الإمام إن تيسر له ذلك كما تكلمنا في باب، ثم يجلس ويجعل همه كله في الدعاء، لأن ما بين العصر وما بين المغرب يتنزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة ملائكته، فلا داعي لأن ينشغل الإنسان بغير هذا الأمر. ناهيك أن هذا الحديث كما قيل عند الشراح أنها بشرى لأهل عرفة، أن ما يوجد الشيطان في هذا اليوم إلا مدحورا، إلا على غيظ شديد، إلا مدحورا. لماذا؟ لأنه أحقر يوم يكون فيه الشيطان إلا ما كان يوم بدر، ويوم بدر لن يتكرر، ويوم عرفة يتكرر. حقارته يوم بدر كانت أشد، لأنه رأى جبريل يزغ الملائكة أن يصف الملائكة في صف النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد الملائكة مع النبي كفار مكة، فكان غيظه أشد. لكن لن يتكرر يوم بدر، والذي يتكرر يوم عرفة، فتكون حقارته ويكون أمره مدحورا، أمره بهذه الصورة يعطي فرصة لأهل عرفة أن يتقوى في الدعاء ولا ينشغلوا بغيره، يتقوى بالذكر ولا ينشغلوا بغيره. لأن نرى يوم عرفة أناس يفعلون أفاعيل يستحي الإنسان أن يفعلها في غير يوم عرفة، ويأتون يوم عرفة فيفعلون ما هو أشد مما يفعلونه في غير عرفة. فلما تكون الفرصة أن الشيطان مصفت بهذه الصورة، وأن الشيطان مدحور بهذه الصورة، وأن الشيطان يغتاظ من الملائكة التي يباهم بأهل عرفة، الله عز وجل يباهي أهل عرفة بملائكته، فيكون على غيظ شديد، والإنسان يتكل على أفعال يرجع من يوم عرفة ليقال له الحاج فلان، ما أخذ من عرفة إلا اللقب فقط ليس إلا، لكن احرص على أن تأتي من عرفة كيوم ولدتك أمك، كيوم ولدتك أمك مغفورا لك، لا عمل لك، تبدأ من جديد. ولن تبدأ من جديد إلا إذا قبل منك أفعال الحج، ولن تقبل منك أفعال الحج إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن عبيد الله بن كريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا يثني به مالك ما ذكره سابقا، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. إن كان يقال أن في ثلثي الليل الأخير ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مستنصر فأنصره، هذا من باب أن إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وانظر للفاء، حرف الفاء في الآية فإني قريب، الفاء الذي تفيد الترتيب والتعقيب المباشر السريع، الترتيب والتعقيب المباشر السريع، فإني قريب، لا واسطة بينك وبين الله عز وجل. فمن قرب الله عز وجل للسماء الدنيا يقولون أن من الأوقات المستحب فيه أن يدعو الإنسان دعاء خالصا ثلث الليل الأخير. ليه؟ لأنها من الأوقات المستجابة فيها الدعوات. طيب لما يأتي الله عز وجل وينزل يوم عشية عرفة، ألا يكون هذا مثل تلك؟ فيكون أفضل، لأنه يوم في العام، يوم في العام، فيقول عنه النبي: أفضل الدعاء دعاء هو العبادة، أفضل العبادة عبادة الدعاء في يوم عرفة في هذا اليوم في هذا التوقيت. والإنسان يضيع هذا الفرصة لأنه يكون لاهيا بكذا أو بكذا أو بكذا. يقول العلماء ومر بنا في باب الاتصال في العبادة بالحج والعمرة أنك إذا قطعتها بثمر قد يكون فيه كراهة عند الأئمة الأربعة، لأن الأصل اتصال العبادة لا القطعان، لا قطع العبادة، أن تصل بين عبادتك طالما أنك في عبادة. كثير ما نسأل: لو أنا عملت عمرة التمتع ثم تمتعت وأحللت الإحلالة الصغرى إلى اليوم الثامن بقى لي 5 أيام 6 أيام 7 أيام حسب الرحلة اللي أنا موجود فيها، هل يجوز لي أن أفعل عمرة أخرى؟ الأئمة تقول لا، لا يجوز لك أن تفعل عمرة أخرى. لماذا؟ لأنك ما زلت في عمل، فلا يتوسط العمل بعمل آخر. النية التي خرجت بها اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وما جعل هذا التمتع إلا لراحة لك بين العمرة وبين الحج، تهدي من أجل هذا التمتع حتى تستقبل أعمال الحج بعد ذلك، فلا تفعل بين عمرة التمتع وبين أعمال الحج عمرة في المنتصف، فلا يدخل الحاج عمل على عمل، عمل على عمل، فلا يجوز لك ذلك. فما بالكم إذا خرجت عن هذه الدائرة ولا تفعل عبادة وتسامر في فعل الأصل فيه أنه مكروه وربما يكون حراما، لأن الأفعال التي تفعل هناك يعني الله بها عليم تماما. فلا بد أن يستثمر الحاج هذه الأوقات في الدعوات، قد لا تكون هذه الأوقات لك مرة أخرى، وقد لا تحصلها في عام قابل، ولذلك تجتهد في هذا الأمر، لأن الدعاء في هذه الأيام وإذا كان خالصا لله عز وجل فاضمن أن يكون مقبولا لله سبحانه وتعالى. ثم يبين لك أفضل ما قلت أنا والنبيون، إشارة إلى أن الأنبياء حجوا إلى بيت الله الحرام، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة. بين النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين، مرة مع موسى ومرة عن عيسى عليهما السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا مررت بشعب كذا لأريكما الطريق الذي مر فيه أخي عيسى في حجه، وإذا مررت بشعب كذا لأريكما الطريق الذي مر فيه أخي موسى في حجه. فالحج كما تكلمنا من سابق أن الأنبياء حجت كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وما فرع تفريعات الحج إلا نبينا صلى الله وسلامه عليه. أفضل ما قيل من أنبياء الله عز وجل في هذا المكان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يختلف العلماء كما قلت، هل هذا دعاء أم ذكر؟ هل هذا دعاء أم ذكر؟ إفراد الله عز وجل بالذكر بيان من الذاكر لله سبحانه وتعالى أنه يعلم ما في الأنفس فيستجيب لدعائه، فيفعل الإنسان أي شيء يفعله لا يضاهي ذكر الله عز وجل. فلو تذكر الله في هذا الموقف بذكره هذا كأنه أوكى الله عز وجل في استجابة ما في صدره من دعاء، فأنت تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وتنفي عنه الشريك تماما، فكأنك توكل نفسك لله عز وجل والله يعلم ما في النفس، فيؤدي خير ما في النفس لصاحبها. ولهذا يتفق الشراح على أن أفضل الذكر في عرفة هذا الذكر أفضل من الدعاء، أفضل من أن تدعو، فكأنه جماع لكل ما يصلح أن يكون دعاء، لأنك أوكلت الله عز وجل بإفراده في ذكر أن يستجيب لما في صدرك من دعاء. ولهذا دائما نقول لا تشغل بالك بأوراق ولا بكتيبات أخذتها مع مكتب السياحة التي خرجت معه أو من فلان أو علان، وأخرج ما في صدرك، وإن ضاق صدرك بكلام فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال له يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. هذا الحديث يبين جواز دخول مكة بلا إحرام، جواز دخول مكة بلا إحرام، وليست القضية جواز دخول مكة بلا إحرام في نسك، وليست القضية جواز دخول مكة بلا إحرام في نسك، لأن كثير من الناس سمعنا أنه يستدل بمثل هذه الأحاديث على أن النبي دخل بلا نسك إلى أهل مكة. من مر على الميقات وهو متعمد بدون إحرام كفر إجماعا، كفر إجماعا، لكن من مر على ميقات لعذر بدون إحرام عليه فدي، بعذر دون إحرام عليه فدي. ولهذا لا يدخل هذا الحديث في مرورك على ميقات بدون إحرام، وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ودخل مكة بمغفره، والمغفر هو الشال الكبير الذي يوضع على الرأس ويكون ملاصق على الرأس، فكيف يكون ملاصق على الرأس ومحرم؟ فهذا دليل على أن النبي ما كان محرما يوم فتح مكة. نعم، وهذا فيه الجواز العام، الجواز العام أن يدخل الإنسان مكة غير ناو لنسك، لا عمرة ولا حج، يدخل بغير إحرام، هذا جائز بالاتفاق. والأصل كما حكى هذا النص وغيره أن النبي دخل في فتح مكة بلا إحرام، لأن بعض الفقهاء يقولون أن الإنسان كيف يدخل إلى مكة ويمر بالميقات ولا يحرم، فإن أفضل الأعمال حج وعمرة، فكيف يتاح له أن يفعل عمرة أو يتاح له أن يفعل حج ولا يفعل؟ هذا على حسب حال الإنسان الذي يدخل مكة، فربما يدخل مكة لزيارة، زيارة أهل أو لبيع وشراء أو لعمل، أو يدخل أنه من سكان مكة، هل يعقل أن ساكن مكة كلما خرج ودخل يحرم بحج أو عمرة؟ لا يعقل ذلك. فالأصل أن الدخول والمرور على الميقات بإحرام يلزمه نية أن تنوي حج أو عمرة، تنوي نسك. أما إذ لم تنوي العمرة ولم تنوي الحج فلا عليك حرج أن تدخل بلا إحرام. ثم قضية أخرى في هذا النص أن الكعبة أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو نهار، ولم تحل لشيء لأحد بعدي، ولم تحل لأحد بعد. حرمة الكعبة أنها آمنة مأمونة، من تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، إلا ابن خطر هذا، ابن خطر هذا كان مسلما فارتد، ثم جاء وقاتل يوم مكة السرية التي دخلت في مكة أولا، ارتد وقاتل المسلمين ومنع بعدته وعتاده المسلمون أن يدخلوا إلى بيت الله الحرام، وظن أنه بتعلقه في أستار الكعبة سينجو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن خطل يا رسول الله متعلق بأستار الكعبة، ماذا نفعل فيه؟ فقال اقتلوه، فقال اقتلوه، لأنها هذه الساعة أحلت له لنبينا صلى الله عليه وسلم حرمة الكعبة، ولم تحل لأحد من بعده بعد ذلك أبدا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى كان بقضيب، جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. هذا تأكيد للنص الذي سبق بأن ابن عمر كان خارجا من مكة، ربما كان خارجا من نسك، وربما كان خارجا لأي قضية أخرى، وقضية هذه قرية بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة في الميقات. ثم رجع لما جاءه أمر في مكة فرجع إلى مكة، فدخل إلى مكة كما خرج منها، أي دخل إلى مكة بغير إحرام، وفيه تأكيد لجواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد النسك، لمن لم يرد النسك، لكن من أراد النسك لا يمر على ميقات إلا وهو محرم، لا يمر على ميقات إلا وهو محرم. وحدثني عن مالك عن محمد بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت أردت ذلها، فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفق بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر به شجرة سر تحتها 70 نبيا. هذا الحديث صنع إشكالية عند الفقهاء من أكثر من لفظة فيه. أولا هذا الحديث أول هذه الإشكاليات التبرك بآثار الأنبياء، التبرك بآثار الأنبياء، هذا نص صريح في أن ابن عمر يرشد من جهة المشرق إنك إذا كنت بواد بين الأخشبين، والأخشبين قيل جبلين في مكة وقيل جبلين في منى، وهم أكبر جبال مكة على الإطلاق، وهم اللذان ورد لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة فجاءه جبريل وقال له: لو أردت أن آمر ملك الجبال يطبق عليهم الأخشبين لفعلت. كناية على أن الأخشبين لو أطبقت على أهل مكة لغطت مكة بكاملها أيا كانت طريقه. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدهم. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخشبين جبلين عظيمين في مكة، قيل في الوادي أي في وسط مكة، وقيل خارج في منى. فيها وادي يسمى وادي السرر. وادي السرر فيها شجرة، هذه الذي قال شجرة تحتها سر 70 نبيا. سر 70 نبيا قالوا فيه إشارة على التبرك، ما أنزلك بهذه الشجرة التي أنت فيها؟ قال: نزلت فيها ولا شيء، لعله يستظل بظلها، لعله يستجير من الرمضاء بظل هذه الشجرة، لعل لعل لعل. فإشارة ابن عمر إلى هذه الشجرة التي سر تحتها 70 نبيا قالوا أن فيها نوع من التبرك بآثار الأنبياء، هل يجوز أم لا؟ عندنا نص عند مسلم وغيره أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق. ثم الخلاف جاء بآثار من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قاس الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم قال بالجواز، ومن قال بعدم القياس قال بعدم القياس، بعدم الجواز. الأصل في التبرك أنه، تكلمنا مرة في قضايا عقدية مختلف فيها، أن البعض قال بالجواز على رأسه الإمام النووي جواز التبرك بالصالحين، وجاء بأثر في مسلم هذا الذي عنوان له بجواز التبرك بأثار الصالحين وشعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم التي فضلت إلى عهد ما كان بعد الخلفاء، وكانوا يتبركون بشعره يضعوها في الماء ويشربون الماء ويتعطرون بالماء ويفعلون كذا وكذا من شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول ما رؤي ذلك كان يوم صلح الحديبية، لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم واقتتلوا الصحابة على شعيرات التي حلقها من رأسه. هل يجوز أم لا؟ الذي قاس هذا قالوا يدعم هذا بإشارة ابن عمر في هذا النص، أنه إشارة من ابن عمر أن يجلس هذا الرجل تحت هذه الشجرة التي سر تحتها 70 نبيا فيتبرك بمكان كان فيه، مع العلم الذي منع وهو الأقوى. قال عمر: معلوم في المدينة الشجرة التي بايع أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم حين دخوله المدينة، بيعة الشجرة، قطعها عمر في وقته في خلافته. وفي إشارة لبعض الأحاديث صححها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: حتى لا تكون كشجرة بوزة. يقال، هذا رأي موجود عند أهل التفسير، أن بوزة كان نبيا من أنبياء الله الصالحين، وكان يجلس تحت شجرة تسمى بشجرة التين، وهي المقصودة في قول الله تعالى في القسم: والتين والزيتون. وكان يوعظ الناس لما كان يتحدث في وعظ عند شجرة التين. لما مات بوذا عبدت هذه الشجرة من دون الله عز وجل، وصنعوا لبوذا تمثالا تحت هذه الشجرة حتى عبد التمثال، وتطورت الديانة البوذية من ديانة سماوية إلى ديانة أرضية يعبد فيها تمثال وشجرة هي شجرة التين التي سميت بعد ذلك بالتينة المقدسة. حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأطال في تفسير الصورة، فلينظر وليراجع هنا. لكن مراد قول عمر حتى لا تكون كشجرة بوزة أن يمنع التبرك بالمكان، لأن أهل المدينة كانوا يخرجون إلى هذا المكان ويجلسون تحت هذه الشجرة، ولما رآهم عمر منع هذا الأمر خشية أو سدا لذريعة الشرك، والتبرك يكون بالشجرة لا بالمكان. فقالوا هذا الأمر بين رأيين، الأصل فيه سد الذرائع ولا يجوز التبرك بهذه الأفعال، خشية أن يشطح بعض الناس ويدخل في أمره شركا معينا فيخرج بهذا التبرك من حيث أراد أن يدخل فيه. لكن قالوا أن إشارة ابن عمر فيها علة، سر تحتها 70 نبيا، هي على لغتين عند العرب، سر من السرور، وسر من السرة التي يكون موضع قطع الولد عندما يولد. فإذا قلنا بالثانية موضع قطع الولد، أي ولد تحتها 70 نبيا وهذه بعيدة، وسر من السرور قالوا كانوا يتكوا تحتها 70 نبيا فيسر بظلها، فيسر بثلها. وإذا أخذنا هذا الجانب من هذه اللفظة انتفى التبرك، أي أن المقصد في الجلوس كان الظل للتبرك بها، لكن التبرك ينصرف على قطع السرة في مكان الولادة. ولهذا قالوا هذا بعيد أن يولد هنا 70 نبيا، لكن من باب أن الأنبياء حجوا إلى هذا المكان، فإن من جلس تحتها سر بظلها وأدخل عليه السرور بهذا الظل من جراء الرمضاء الموجود خارج الظل. فمن قاس هذا الأمر على أنه تبرك أخذ بهذه اللغة، ومن قاس على غيره قال وهذا الأولى، استدل بحديث عمر وقطع شجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك فجلست، فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي قد نهاك قد مات فاخرجي، فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. الحديث فيه إشارتان: إشارة في التلطف بالقول مع صاحب العلة، إشارة في التلطف بالقول مع صاحب العلة. الأصل أن الجزام هذا مرض، ومرض معدي فر من المجزوم فرارك من الأسد، يصاب به الإنسان في جلده فيطفح عليه، فيصاب به من يلامسه. فلما يرى ولي الأمر مثل هذا في طواف يتزاحم فيه الناس كان عليه أن يأمر الناس ببعد الضرر، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولهذا أخذ القاعدة أن الضرر يزال، وأولى الناس بإزالة الضرر ولي الأمر الذي يحكم الناس في هذه الفترة. فإذا رأى هذا عليه أن يخرجه، لكن لما رأى أنها امرأة كبيرة مريضة صاحبة علة تلطف معها عمر. ويقول الشراح وهذه من نكت الحديث أن عمر يتلطف في القول عندما يرى خطأ في مكان كهذا ويقول يا أمة الله، وكأن قول يا أمة الله فيه تلطف مع صاحب العلة. ولهذا قالوا فيه إشارة بعيدة لكل إنسان يخاطب صاحب علة يوجب عليه أن يتلطف معه في كلامه ولا يشتد عليه في الكلام، ولا يكون صاحب كلام فيه علو معه بل يدنيه. لما يقول يا أمة الله عمر خليفة رسول الله ولي أمر المسلمين يقول لامرأة يا أمة الله كأنه يساويها في الكلام، ومساواة ولي الأمر لغيره هذه رفعة لغيره، رفعة لأمره، وما رفع عمر أمر هذه المرأة إلا لعلتها. ولهذا لما جاء الرجل يقول لها هذا الذي نهاك قد مات ألا أنا لك أن تخرجي، فقالت جملتها الشهيرة ما كنت أعصيه وهو حيا فأعصيه وهو ميتا. لأن طاعة ولي الأمر طاعة مفرطة هي محكومة بطاعة الله ورسوله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر ولي الأمر بأمر فيه طاعة للخالق لا يعصى، سواء كان حيا أو مات بعد أمره هذا. ولهذا يقول الشراح في قولة هذه المرأة إشارة بأن طاعة ولي الأمر إذا كان طاعة مربوطة بطاعة الله عز وجل لا يعصى حتى وإن مات، لا يعصى حتى وإن مات. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول بين الركن والباب الملتزم، الركن والباب الملتزم. كلمة الركن تأتي على ركنان في الكعبة، الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني، لأن الآخران ليس بركنين، لأن الآخران فيهم الحجر، والحجر هو مساحة الكعبة الأصلية، وبنيت على هذه الصورة التي نراها الآن، لأنها لما جمع الأموال تعهد أهل قريش ألا يكون في بناء البيت إلا حلال، فجنبوا أموالهم الحرام، أموال الربوية التي تأتي عن طريق النصب وتأتي عن طريق كذا كذا كذا، وجمعوا الأموال الحلال فما بنيت إلا هذا الجزء، فحددوا خارج البيت بالحجر، وكان الطواف من خارج الحجر بهذه الصورة. فالأصل في البيت ركنان، الحجر والركن اليماني. سمي الركن اليماني ركنا يمانيا لأنه جهة أهل اليمن أو جهة اليمن، والركن الآخر سمي ركنا لأن فيه الحجر، فيه الحجر، ووضع بإلهام من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في بناء البيت، قصة معروفة، وتقاتل كبار مكة على من يضع الحجر، وجاء نبينا ورأى القبائل وأسياد القبائل يقتتلون على من فيهم الذي ينال هذا الشرف، فقام بفرد ردائه في الأرض ووضع الحجر عليه وشال وكل من طرفه، وعندما قربوا عن هذا الركن حمله النبي ووضعه في مكانه إلهاما من الله عز وجل. فإذا أطلقت كلمة الركن يشار به على المكان الذي فيه الحجر، على المكان الذي فيه الحجر، لأن الركن الثاني لابد أن يقيد بقولك الركن اليماني، الركن اليماني. أما الركن مفردا تطلق على المكان الذي فيه الحجر. فهذا النص يشير إلى مكان معين التزمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه، بعد أن أكمل الطواف جاء ورفع يديه والتزم صدره به بين الباب وبين الحجر، ولذلك سمي بالملتزم، سمي بالملتزم، والتزمه هنا بهذه الصورة. ولما رآه عمر يبكي في هذا المكان فقال: تبكي يا رسول الله؟ قال: هنا تسكب العبرات. فقالوا: في هذا المكان مستجاب الدعوة، هذا المكان مستجاب الدعوة. فإذا تيسر للحاج والمعتمر بعد طوافه أن يلتصق بصدره رافعا يديه في هذا المكان يدعو فيه، فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر إجابة الدعاء من الله عز وجل. فيقول هنا ابن عباس: ما بين الركن والباب الملتزم، أي الذي التزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وسمي ملتزما لأن النبي التزم هذا المكان بالذات بعد انتهائه من طوافه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المكان مستجاب فيه الدعاء. يسن لكل حاج أو معتمر أو بمعنى أدق كل طائف للبيت حتى لو طواف تحية، وكانت في استطاعته أن يلتزم هذا المكان بالدعاء فليفعل وينتظر الإجابة من الله عز وجل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربدة، وأن أبا ذر سأله: أين تريد؟ فقال: أردت الحج. فقال: هل نزعك غيره؟ فقال: لا. قال: فأتنف العمل. فقال الرجل: فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله، ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل فضاغط عليه الناس، فإذا أنا بالشيخ الذي وجدته بالربدة، يعني أبا ذر، فقال: فلما رآني عرفني وقال: هو الذي حدثتك. في الحديث إشارة إلى أن أبا ذر لما ترك المدينة خرج إلى الربدة، وهو مكان قريب من الميقات، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة أو أبيار علي، ويسمى أبيار علي نسبة إلى ملك دارفور علي بن دينار، وهو الذي صنع 7 أبيار لتكون سقيا أهل الميقات، فسمي المكان بأبيار علي، وكان ملك دارفور علي بن دينار اسمه هكذا رحمه الله رحمة واسعة، يسمى أبيار علي أو يسمى ذو الحليفة. في هذا المكان يوجد بجواره مكان يسمى الربدة، كان أبا ذر يجلس فيه ليوعظ الناس بالحج، وربما يخرج هو معه مرة فمرة ويكون هو مفتي الحج. ويسن من فعل أبي ذر هذا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه المنطقة التي تسمى بالربدة كان أبا ذر رضي الله عنه يجلس فيها يوعظ الناس بالحج ويعلمهم مناسك الحج، ولا مانع أنه يخرج معهم طارة إلى الحج. ولما جاء هذا الرجل إلى الميقات وجد هذا الرجل الناس تسأله، فسأله ما سأله ثم خرج، وجد زحام شديد في الحج والناس تتضاغط على رجل، فلما اقترب منه وجده الرجل الذي سأله، أي أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه. ثم كان متذكرا لقولة أبي ذر له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: الحج. قال: أتنف بعملي، أي كمل. طالما نويت وجيت الميقات أكمل حجك. فيه إشارة على أن الإنسان لو نوى الحج ودخل على الميقات ليس له أن يرجع، فإذا رجع فعليه دم، فإذا رجع فعليه دم، لأن من نوى ودخل الميقات بدأ في مناسك الحج. ولذلك دائما ننصح كل من يرتدي إحرامه من بيته، نرضى الظروف بالطائرة قد لا يستطيع الإنسان أن يحرم فيمر على الميقات وهو في الطائرة فيستسهل الناس، وهذا أمر وارد، فيحرمون من بيوتهم. لا تنوي إلا إذا قيل لك هنا رابغ. إذا مررت على الميقات حتى تبدأ في مناسك الحج احرم كأنه لباس عادي جدا تلبسه. متى مررت على رابغ وقيل لك هنا رابغ، اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، تنوي، لأنك إذا دخلت في الميقات بنيتك لا رجوع لك، وجب عليك اكتناف العمل، اكتمال هذا العمل. فتذكر هذا الأمر، فكأن تذكره لهذا علم بأن أبا ذر أيضا رضي الله عنه وأرضاه كان نوى الحج فخرج معهم، فقال: فلما رآني عرفني، فقال: هو الذي حدثتك، أنت قلت لك اتنف بعملك، واتنف هو بعمله لأنه كان ناويا للحج فقام معهم فأدى الحج. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج، فقال: أو يصنع ذلك، أو يصنع ذلك أحد؟ وأنكر ذلك. سئل مالك: هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لا. حكمان، حكم بنص بأثر أورده مالك، وحكم بفتوى. الحكم الأول هو الاستثناء في الحج، والاستثناء هو المسمى عند الفقهاء بالإحصار. هل لي أن أستثني ساعة النية؟ اللهم لبيك حجة إلا إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأستثني فأرد دون أن أفدي. العلماء تكلموا في هذا الاستثناء كلاما كثيرا جدا، منهم من قالوا ربما يكون الإحصار أي المنع عن الحج واستكمال الحج، إما يكون رغم الأنف وإما لا يكون رغم الأنف، فقد يكون رغم الأنف فمثلوه بعدو حال بين الحاج وبين استكمال مناسك حجه، فقالوا: إن حال بين استكمال حجه عدو لو مر سيقتله فدي النفس أبدا، فيحصر ويرجع. أما إذا مرض قالوا يظل في مكان مرضه حتى يبرأ ثم يستكمل باقي المناسك، إلا أن يمر عليه يوم عرفة. كأنهم حددوا الاستثناء هذا في ظروف معينة، منعه مالك فقال: لا يجوز الاشتراط على الله عز وجل. وأجازه أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أنه إذا اشترط ومنعه مانع مقبول شرعا جاز له اشتراطه، لكن اشترط ومنعه مانع غير مقبول شرعا، فهل شرطه هذا على طول الدوام مقبول؟ الأئمة الأربعة يقولون: لا، مالك على الأصل أنه لا يجوز الاشتراط أصلا ابتداء، والأئمة الثلاثة يجوزون الاشتراط إذا كان هناك حائل يمنع بين وصوله إلى أداء مناسكه، لأن اليوم بالاستسهال الإنسان ليس معه دابة ويأتي عند الميقات، اللهم لبيك عمرة إلا إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى أسمعه للأسف حتى من طلاب العلم في المدينة سمعته كثير جدا، ويأتي بعد الميقات بكيلو تقريبا ويقف حتى يجد دابة يذهب بها إلى مكة لأداء العمرة ولا يجد دابة، فيرجع ويقول: أخذت أجر العمرة ولا شيء عليه، ونسي أن من استطاعته للعمرة أن يوفر له دابة يذهب بها إلى العمرة، ولا تكن الدابة هي مجرد أن يقف على الطريق فإذا وجدها كان بها وإلا فبها ونعمة، فيرجع عليه دم، لأنه استسهل في شرطه، وهذا الشرط غير مقبول عند الأئمة الأربعة، لأن الشرط المقبول عند الأئمة الأربعة أن يحول حائل بينه وبين المناسك شرطا شرعيا، ومثلوه بالعدو، لو مر سيقتل وستدهق النفس، الحفظ حفظ النفس هنا أولى من حفظ الدين فيرجع. هذا يتكلمون فيه الفقهاء في العمرة الأولى عمرة الفريضة عند القائلين بأن العمرة فرض، وفي حجة الفريضة الحجة الأولى، ناهيك أن يفعل ذلك في حجة السنة في عمرة السنة، الكلام فيه أشد. أما مالك يمنعه ابتداء، ولا يجوز الشرط على الله عز وجل، كيف تفعل عبادة وتشترط على الله سبحانه وتعالى؟ كلام الجمهور لائق بشرطه، وجيه بشرطه، إن كان الشرط جائز شرعا جاز ونقول بقول الجمهور، وإلا فرأي مالك أوجه. ثم سئل مالك في الحكم الثاني، هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ يحتش أي يقطع الحشيش من الأرض لتأكل دابته من هذا الحشيش. فرق العلماء بين أن ترعى الدابة بمفردها وأن يقوم صاحب الدابة على رعيها، إذا قام هو على رعيها يجمع أكلها وزيادة، لأنه لا يعلم متى تقف الدابة عن الطعام ومتى تنقطع عن الأكل، فيحش لها ما يحش. فالأئمة الأربعة حتى الثلاثة مع مالك يقولون لا يحتش من الأرض ويترك دابته تأكل، ولا يقطع الشجر، ومر بنا أن قطع الشجر وقطع الحشيش في مكة عليه فدية عند الشافعي قياسا على القتل، والشافعي انفرد بهذا الأمر على أئمة الأربعة، لكن الأصل أنه سيعدم الباقي الذي لا يأكله هذه الدابة، فهذا الحشيش الزائد أين سيذهب؟ سيترك وسيموت، لا أكلته هذه الدابة ولا تركه صاحبها لدابة أخرى تأكله، فقالوا يتركها تحش بنفسها ولا يحتش هو لها. فقال هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال مالك لا، أي لا يفعل هذه الفعلة ويترك دابته بهذه الفعلة. ثم يأتي مالك ببابين منفردين، كل باب عليه بأثر، كل باب في هذه الأبواب يحدث من جراء هذا الأثر مشكلة كبيرة في الحج لبعض الناس، باب حج المرأة بغير ذي محرم، وباب صيام التمتع، وجاء بأثر واحد في كل باب هو الذي يقوم عليه أو تقوم عليه هذه القضية. قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط، إنها لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الحج، فريضة الله عليها في الحج، لتخرج في جماعة النساء. الصرورة هي التي يكون عندها صرة تجمع فيها الماء جزء فجزء فجزء، فتفعل به أمرا مهما له. أخذت هذه الكلمة المرأة الصرورة التي تجمع لحجها، تجمع لزواج ابنتها، تجمع الأموال لفعل أمر هام بالنسبة له، يسموها امرأة صرورة، أي صرة المال في صرة. احنا إلى الآن في الصعيد في بعض الناس تسميها صرة، إلى الآن صرة المال. هذه الصرة، هذه المرأة الصرورة، أشار مالك بكلمة الصرورة على أنها تجمع الأموال لحاجاتها، وقد لا تجمع لمحرم معها يخرج معها في الحج، يعني الماء الذي جمعته لا يكفيها إلا لنفسها. هل تؤدي فريضة الحج أم ليس عليها حج؟ مالك قال تخرج في رفقة مأمونة، في مجموعة من النساء، ومجموعة النساء من المفترض أن كل امرأة منها منهن خارجة معها محرمها، فإذا خرجت مع مجموعة من النساء 5، 10، 15، 20 سيكون مع هذه النساء أيضا عدد من الرجال، يقوم الرجال على هذه النسوة وعلى المرأة التي خرجت صرورة أيضا معها. طيب، هل يحق لهذه المرأة أن تخرج في كل سفرة بهذه الصورة أم لا؟ لأني أسمع من الفتاوى أن المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى مصيف تخرج في رفقة مأمونة مع مجموعة من النساء، أنا سمعت هذا الكلام مرارا وتكرارا، كثيرا يعني. مالك لم يجز خروج المرأة بغير محرم إلا في حجة الفريضة فقط، في حجة الفريضة فقط، ومنع هذا الكلام في حجة السنة، فتخرج في حجة الفريضة فقط. أما النساء التي عندها العاطفة غالبة على أنها تزور بيت الله الحرام دائما مرارا وتكرارا بهذا الأمر، دائما أقول: هل تريدي ثواب من الله عز وجل أم تريدي نظرة إلى بيت الله عز وجل؟ لا تأتي من وراها بثواب. فالأمر أنك لا تخرجي إلا لحجة الفريضة فقط، ولهذا قال: لا تترك فريضة الله عليها في الحج. الفريضة فقط هي التي قال تخرج في رفقة مأمونة، ما قال مالك تخرج إلى مصيف أو تسافر من بلد إلى أخرى أو تخرج إلى كذا بدون محرم، بل سفر المرأة بمحرم فرض عليها، وتعلم أنها لو مستطيعة أن يخرج معها محرمها كان زاد المحرم من فرض زادها في حجها، فلا تبخل على محرمها بذلك وتخرج، حتى قال الفقهاء: ولها أجر حجة محرمها معها أيضا. تماما، بتأخذ حجة بحجتين. لكن النساء تبخل ولا تخرج معها أخيها ولا زوجها ولا كذا ولا كذا، وتخرج من مفردها، لأن مالك قال تخرج الصيرورة بكذا، تخرج لما لم يكن لها مال محرمها، فمال المحرم للمرأة من استطاعتها في حجها. تماما. ثم أنهى الباب، أنهى الكتاب بقوله: صيام التمتع. وصيام التمتع هو الذي تمتع من عمرة إلى حج ولم يجد هدي يذبحه، فيصوم 7 في الحج و3 لما يرجع، 10 أيام بدل هذا الهدي الذي يفعله. 13 كلهم 10 أيام، 7 و3، 3 في الحج و7 لما يرجع، 10 أيام كلهم على بعض. هذه 10 أيام يكون بدل للهدي. متى يصوم هذه 7؟ متى يصوم هذه 7؟ من المفترض أنه إن دخل متمتعا في وقت بعيد عن يوم التروية صام منذ أن مر على الميقات، بدأ بصومه منذ أن مر على الميقات. طيب إذا دخل وكان يوم التروية قريب من يوم مروره على الميقات، مر يوم 5، يوم 6، يوم 7، مر يوم 8، كيف يصوم صيام التمتع؟ هذه هي القضية. حدثني عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله عنها: أيام منى أيام التشريق، أيام أكل وشرب ولهو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكره فيهم الصيام، وعند بعض الأئمة يحرم فيها الصيام. فكيف يجمع بين العمومين؟ هذا التعارض بين العمومين، أن تصوم أيام منى هذه واحدة، وأن تفطر أيام منى. الجمع بين عمومي عموم الفعل وعموم عدم الفعل يدخل فيه القاعدة القائلة: ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ما لا يدرك كله لا يدرك جله. أنت عليك صيام معين، تصوم هذه الأيام، ولا حرج عليك بنص قولة عائشة: تصوم من يوم أن تهل، من يوم أن تدخل في الميقات، إن لم تدرك فتصوم أيام التشريق ولا حرج عليك، تفطر يوم العيد لأن حرمته متفق عليها، فالفطر يكون يوم العيد لأن حرمته متفق عليها. أما المختلف بين الكراهية والحرمة وهي أيام التشريق، يجوز فيها صيام التمتع ولا حرج، وهذا المعمول به عند الفقهاء. أقف إلى هذا الحد، وبهذا نكون قد انتهيت من كتاب الحج، وإن شاء الله بعد الحج نعود فنبدأ في كتاب الجهاد من موطأ الإمام مالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.